قبل ما نبتدي، أيام نوح في ناس جوه الفلك وفي ناس بره الفلك. الناس اللي جوه الفلك مش بس عايز أقول إن هم تمتعوا بالنجاة، لكن هم كانوا يحيوا في عشرة مع ربنا ومع رجل الله نوح، فلذلك كانوا مطوبين. حتى الطبائع الوحشية أمكن ترويضها داخل فلك نوح، لكن خارج الفلك كان هناك الصراخ والعويل والموت. فأنا حبيت يعني أنقل لكم هذا الانطباع قبل ما نبتدي حديثنا. باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح العاشر الآية الأولى: وذهب راحب عام إلى شكيم، لأنه جاء إلى شكيم كل إسرائيل ليملكوه. ولما سمع يا ربعام ابن نباط وهو في مصر، حيث هرب من وجه سليمان الملك، رجع يا ربعام من مصر فأرسلوا ودعوه، فأتى يا ربعام وكل إسرائيل وكلموا راحب عام قائدين: إن أباك قص نيرنا، فالآن خفف من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك. فقال لهم: ارجعوا إلي بعد ثلاثة أيام. فذهب الشعب، فاستشار الملك راحب عام الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام سليمان أبيه وهو حي، قائلا: كيف تشيرون أن أرد جوابا على هذا الشعب؟ فكلموه قائلين: إن كنت صالحا نحو هذا الشعب وأرضيتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الأيام. فترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه، واستشار الأحداث الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه، وقال لهم: بماذا تشيرون أنتم؟ فنرد جواب على هذا الشعب الذين كلموني قائلين: خفف من النير الذي جعله علينا أبوك. فكلمه الأحداث الذين نشأوا معه قائلين: هكذا تقول للشعب الذين كلموك قائلين: إن أباك ثقل نيرنا، وأما أنت فخفف عما هكذا تقول لهم: إن خنصري أغلظ من متن أبي، والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم. أبي أدبكم بالسياط، وأما أنا فبالعقارب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر أخبار الأيام الثاني. شفنا القسم الأول اللي هو واخد من الإصحاح واحد لغاية الإصحاح تسعة، وكنا ادينا له عنوان حكم سليمان، وشفنا أنه الجانب الأساسي فيه هو بناء الهيكل وتدشينه. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي القسم الثاني اللي هو واخد من الإصحاح عشرة لغاية آخر سفر الأخبار الإصحاح 36 اللي عنوانه ملوك يهوذا. المحور بتاعه هيحكي تاريخ مملكة يهوذا من أول ما مات سليمان لغاية ما رجعنا من سبي بابل. هنلاحظ في سفر أخبار الأيام الثاني من أول الإصحاح بتاع النهاردة الإصحاح العاشر، هنلاقي أن سليمان بنى الهيكل، فصار الهيكل هو محور سفر الأخبار كله. كل الأحداث اللي هنشوفها نقدر نديها عنوان تاريخ الهيكل: الاحتفالات اللي تمت جوه الهيكل، الملوك اللي اهتموا بالهيكل، الغزوات اللي جات على إسرائيل وكيف أثرت في الهيكل. فهو تاريخ الهيكل، لأن زي ما قلنا سفر الأخبار بيحكي التاريخ من وجهة نظر كهنوتية، والكاهن انشغاله الأول الهيكل. الأمر الثاني اللي هنلاحظه أنه هيركز على ملوك يهوذا فقط، بعكس سفر الملوك. سفر الملوك كان يتنقل بين ملك يهوذا وبعد كده ملك إسرائيل، ملك يهوذا وملك إسرائيل، ملك يهوذا وملك إسرائيل. سفر الأخبار هنلاقيه بيسرد ملوك ملك يهوذا فقط، وكأن عايز يقول أنه التاريخ الحقيقي لشعب الله هي مملكة يهوذا. إذن هو معتبر أن انشقاق مملكة إسرائيل ده انشقاق عن مملكة الله، فالله ليس له شعب إلا يهوذا، ليس له ملوك على الأرض إلا ملوك يهوذا، ليس له أعياد أو عبادة إلا التي تمارس في هيكل سليمان في مملكة يهوذا. الملحوظة الثالثة اللي هنلاحظها بداية من الإصحاح العاشر لغاية آخر السفر، إن إحنا زي ما شفنا داود وسليمان رمز للمسيح، داود المسيا الملك المتألم، سليمان الملك الممجد اللي مملكته يعمها السلام. في المشورات الإلهية إنه المسيا هيجي من نسل داود، يبقى بالتالي لابد إنه داود يكون له ذرية لغاية ما يجي المسيا. علشان كده ربنا إدى داود وعد هنسمعه في أيام التاني الإصحاح 21 الآية 7، إنه يعطيه وبنيه سراجا كل الأيام. هيكون دائما في بيت داود سراج، ومن هذا السراج سيأتي المسيح. يبقى إذن لابد أنه يستمر لمعان هذا السراج حتى مجيء المسيح، لأنه ده الوعد الإلهي. اللي هنلاحظه بقى في سفر الأخبار إزاي على مدار العصور حاول الشيطان أنه يطفي هذا السراج. حاول يطفيه بوسائل كتير. المحاولة الأولى هنلاقيه إن هو حاول يخدع بعض ملوك يهوذا اللي المفروض إن منهم هيجي المسيح، حاول يخدعهم ويقودهم للعبادة الوثنية. عايز يعمل إيه؟ عايز يطفي السرج علشان ما يجيش المسيح، لأنه طبعا يستحيل المسيح يجي من أب أو أم بيعبدوا أصنام، مش ممكن. فبيحاول الشيطان إن هو يطفي السرج دوت، إنه يقود نسل يهوذا بل ملوك يهوذا نفسهم للوثنية. ده الأمر الأول اللي هنلاحظه. الأمر الثاني إن هنلاحظ إنه في بعض الفترات كاد فتيل السرج أن ينطفئ. شوف أيام صعبة خالص زي أيام يورام وأيام أخازية، تكاد تكون انمحت عبادة الله من يهوذا ومن داخل الهيكل، واللي يبص للمنظر يقول خلاص اطفى السرج. عارفين تعبير انطفاء السرج؟ في سفر صموئيل لما عالي ولاده فسدوا قبل أن ينطفئ سرج الرب، كانت كلمة الرب إلى صموئيل. طبعا هو المعنى الحرفي إنه السرج دوت اللي هو المنارة اللي بتبقى في الخيمة وفيما بعد في الهيكل كانت تضاء طول الليل، كان الكاهن يدخل بالليل ينورها وتفضل منورة طول الليل، تاني يوم الصبح يطفيها ويجهز السرج بتاعتها علشان هنضيئها عشية اليوم التاني وهكذا. فحرفيا قبل أن ينطفئ السرج يعني قبل بداية الفجر، لكن المعنى اللي قصده الكتاب أبعد من كده. قبل أن ينطفئ سرج الرب كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام، فصارت كلمة الرب لصموئيل. يعني ربنا عايز يقول إن الحال أيام عالي بقى السرج كاد ينطفئ بالمعنى الروحي. يبقى لما بنقول إنه لما هنتابع تاريخ ملوك يهوذا هنجد في بعض الحقبات يكاد السرج أن ينطفئ، بل يكاد يكون انطفأ فعلا أيام يورام وأيام أخازيا. لكن هنشوف عمل نعمة الله. سفر الأخبار يا أحبائي أروع ما فيه، وده اللي أنا هركز عليه بداية من الإصحاح بتاع النهاردة بنعمة المسيح. هما الجانبين، المشورات الإلهية إن أنا أعرف فكر الله. إحنا شفنا تاريخ مع ملوك أول وملوك تاني، وشوفنا تقييم الله، نظرة الله للتاريخ. بتحصل حاجات في التاريخ ربنا بيقول لنا ده في حكم ربنا إيه وده في حكم ربنا إيه. لا، اللي هنشوفه فكر في سفر الأخبار المشورة الإلهية اللي في مشيئة الله، اللي في فكر ربنا، إزاي ربنا بيحرك الأحداث، إزاي ربنا بيتعامل مع الإنسان، المشورات الإلهية، ده اللي هنركز عليه. والشق الثاني النعمة، لأنه من المشورات الأزلية بتاعت الله إن يتعامل مع الإنسان بالنعمة، إن الله تعامل مع الإنسان بالمسؤولية. يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة، يعني لو ربنا حيمسك لنا على الوحدة مسؤولية، اعمل تاخد، ما عملتش تتعاقب. لو ربنا هيتعامل مع الإنسان بهذه الصورة لن يخلو ذي جسد. لكن هنشوف إزاي الله بيتعامل بالنعمة الحال بعد ما يبقى سيء جدا. هنشوف مثلا أيام عثالية الشريرة بنت أخاب وإيزابل، قضت على كل النسل الملكي، كل بيت داود الدبح ده السرج الطفى الطفى، والمملكة كانت تستحق هذا. لكن تتدخل نعمة الله وينجي طفل صغير يعيش. ده إيه؟ ده نعمة. ده مش عشان استحقاق في الشعب، ده لأنه في وعد لداود أنه يعطيه وبنيه سراجا كل الأيام. ده الخط اللي احنا هنركز عليه وحنتحسسه في دراستنا في سفر الأخبار، مشروعات الإلهية والنعمة. وحنشوف يا أحباء الشيء الرائع، المعضلة الفكرية، إزاي النعمة غلبت العصيان البشري؟ ما في عصيان، يبقى المفروض يكون في دينونة، في عقاب، في قضاء. النعمة غلبت العصيان. حنشوف إزاي النعمة غلبت الإرادة البشرية، يعني إرادة الإنسان يعمل شيء ويكون في ظاهره ضد مشورات الله. حنشوف عمل النعمة إزاي غلبت إرادة الإنسان. ده اللي احنا هنركز عليه في سفر الأخبار، إتماما للوعد إنه يعطيه وبنيه سراجا كل الأيام. لدرجة إنه لما هنتابع التاريخ بعد كده بقى، بعد الرجوع من السبي، هنجد إنه لا في ملك ولا في سلطان ولا في مملكة ولا في ألقاب. فين السراج اللي ربنا أعطاه لبيت داود؟ لكن يا أحبائي، المشورة الإلهية ونعمة الله تستمر رغم هذا الظلام، فتستقر على نجار فقير يكون بحسب التدبير ده أب لنسل المرأة، يوسف. يوسف النجار من بيت داود، يعني المفروض لو كانت في مملكة لداود كان يبقى الملك اللي يجلس على كرسي داود يوسف النجار. طيب حاله ايه؟ حاله نجار بسيط في النصر. وتمت مشورات الله وجاء المسيح. طب انتهت حرب الشيطان من جهة اطفاء السراج؟ لا، اتولد المسيح زي ما احنا عارفين، حاول الشيطان انه يقتله عن طريق هيرودس، ما انه عرف انه الملك المسيح قد ولد. المجوس راحوا يسألوا هيرودس اين يولد المسيح ملك اليهود، يقول فاضطرب، اضطرب وجميع اورشليم معه. اضطربت؟ طب انت تضطرب، انت راجل ادومي وخايف على مملكتك ايا كان، طب تضطرب اورشليم؟ ده اورشليم المفروض تبتهج، ده المسيح اتولد. ده مين اللي ورا القصه ديت؟ ابليس. اضطرب وجميع اورشليم، حاول ايه؟ حاول يقتل الصبي. نجا المسيح زي ما احنا عارفين من ايد هيرودس، وبدا المسيح الخدمه، وفي تواضعه كل ألقاب المسيح وكل صفاته انطبقت عليه، لدرجة أن الشعب أدرك أنه ده المسيح، فأرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملك، لكنه رفض. لا، مش هو المسيح؟ لا، لسه في العمل الأساسي اللي من أجله أتى المسيح. فأمام بيلاطس اعترف، قال له أفأنت إذن ملك؟ قال له أمن ذاتك تقول أم آخرون قال لك عني؟ أهو أعلن الملك، لكنه صمت ورفض أن الشعب يملكه، وصمت أمام هيرودس وبيلاطس علشان يتمم الفدا ويصلب. طيب هو فين دلوقتي؟ ما هو ده في وعد أنه لا ينطفئ السرج من نسل داود. طيب أهو جه ورفض من أنه يملك. طب هو فين دلوقتي؟ دلوقتي هو كسليمان جالس في عرش أبيه. سليمان لما تولى المملكة كان أبوه عايش من جهة المعنى الحرفي، وجلس على عرش أبيه. فين المسيح النهاردة؟ جالس في عرش أبيه، مش في عرشه هو لسه. بمعنى أنه لو سألنا النهاردة مين الملك، ما عادش هيقول يسوع، لأنه هو لسه مش جالس في عرشه. أي بتعبير الناس، الملك لله، الله هو الملك، الله في فكر الناس الآب. طب فين ملك المسيح؟ مش معلن، هو جالس في عرش أبيه، مش معلن أنه هو الملك كسليمان. فإن كان عهد سليمان عهد سلام، فهو سلام الكنيسة اليوم اللي بتحيا في مملكة سليمان،
لكنه في مجيئه الثاني سيجلس في عرشه ويأتي في مجده ويعلن إن هو الملك لكي تجسو باسم يسوع كل روب. امبارح لما كنت بتكلم في العشية قلت المصالحة مع اللي في السماء واللي على الأرض، مفيش مصالحة مع اللي تحت الأرض، لكن في مجيئه الثاني السجود لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، لأن هنا بقى دي مش المصالحة، دي إعلان ربوبيته، إعلان سيادته، إعلان ملكه. الكل يعترف أن يسوع رب لمجد الله الآب، مجد التدبير الإلهي. عشان كده لما حيجي في مجيئه الثاني أقدر أقول أنه هو حيشابه داود. طبعا هو شابه داود قبل سليمان باعتبار أنه هو حارب حروب الرب في الصليب، والنهاردة هو يمثل ملك سليمان اللي جالس في عرش أبيه. طيب بعد كده هيجلس في عرش. أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم وإذبحوهم أمامي، دي الدينونة وإعلان ربوبية المسيح. ولأن هو بيصلح ما أفسده آدم الأول، فلما الكل يخضع له لن يتمرد كما تمرد آدم الأول لما أخذ السلطان، لكن لما هياخد السلطان دوت يظل خاضع لأبيه. متى أخضع له الكل؟ الله أخضع الكل لآدم فتمرد آدم. الله أخضع الكل لآدم الثاني السيد المسيح كإنسان. لاهوته لم يفارق ناسوته، لكن كإنسان، الإنسان يسوع المسيح المسيح اللي مولود من نسل داود ابن داود حسب الجسد، رفضوه أن يملك، جالس في عرش أبيه كإنسان لأنه جالس بجسم بشريتنا، يكثو أمام يسوع كإنسان لكي تكثو باسم يسوع، لم يكن باسم المسيح، اسم يسوع اسم بشريته، كي تكثو باسم يسوع كل ركبة. طيب الآب أخضع له الكل، حينئذ الابن سيتمرد؟ لا، حينئذ الابن سيخضع للذي قد أخضع له الكل، لأن دي كانت مشكلة آدم الأول لما أخذ السلطان عصى. طب آدم الثاني لما أخذ السلطان خضع، فتظل الطبيعة البشرية في شخص المسيح خضعة للأبد، مفيش عصيان بقى، مفيش تمرد زي آدم. حينئذ الابن سيخضع للذي قد أخضع له الكل ليكون الله الكل في الكل. أدي قصة التدبير يا أحباء، أدي قصة الخلاص، أدي المشورات الإلهية إحنا بناخد حلقة منها. أنا خدت لكم السلسلة من أولها لآخرها. طب سفر الأخبار مركز على حلقة الملوك حتى السبي. طيب نبتدي بقى القسم الثاني من الإصحاح 10 لغاية 36، ملوك يهوذا أول ملك فيهم رحب عام. هنلاحظ الإصحاح العاشر خط فاصل في أمرين. هو أولا خط فاصل ما بين حكم داود وسليمان وما بين بيت الملوك، ده أول خط فاصل، يعني أخبار الثاني عشرة ده من الإصحاحات الفاصلة في كلمة الله. قبليه يتكلم عن ملك داود وسليمان. طب داود وسليمان دول رمز للمسيح، فتجاهل الوحي تماما أخطاء داود وأخطاء سليمان. ليه؟ علشان دول الملك كما هو في مشورة الله، صورة للمسيح. طيب بعد الإصحاح العاشر الملوك اللي حيجوا بعد كده هنتجاهل خطاياهم؟ لا، مش هنتجاهلها، بل بالعكس هنقيم الملوك تبعا بسلوك داود وسلوك سليمان. مشي زي أيام داود ولا ممشيش؟ مشي زي داود ولا ممشيش؟ فده خط فاصل. الخط الفاصل الثاني انه اخبار الثاني عشرة خط فاصل ما بين مملكة يهوذا وما بين مملكة اسرائيل. مش هنسمع اطلاقا عن مملكة اسرائيل الا فيما يخص تعاملتها مع مملكة يهوذا، لكن باستثناء كده هنتجاهلها تماما، فده خط فاصل. قبل ما أدخل في هذا الخط الفاصل عايز أقارن انفصال المملكتين في الملوك بانفصالهم في الأخبار، لأن زي ما قلت لكم احنا تمادي لما بناخد سفر الأخبار كأحداث ذكرت في سفر الملوك هنقف عند الأحداث اللي ما ذكرتش، لكن اللي شغلنا بالأكتر ليه ذكر وليه ما ذكرش، وإلا هتبقى نظرتنا يا أحبائي لسفر الأخبار تكرار، خلاص ما فيش داعي نقرأ، نقرأ ليه؟ يعني واحد لما يبتدي يقرأ الكتاب يقرأ ملوك ماشي، هدينا ماشيين بتابع ملوك تاني كويس ماشي، هدينا بنكمل القصة، أخبار أنت بتعيب من الأول، هي عادة هي مراجعة، يفرق إصحاح اثنين ثلاثة أخبار أول كله عادة عادة خلاص إعادة، لا ما علشان ما ننظرش لكلمة الله بهذا المنظور، أنا مركز الفرق ما بين الملوك والأخبار، ليه ذكر وليه لم يذكر، وليه لم يذكر وليه ذكر. فالانفصال ما بين المملكتين في سفر ملوك الأول الإصحاح 12، ملوك الأول 12 الانفصال، في ملوك الأول 11 وهو سليمان لسه عايش ذكر سفر الملوك قصة توحي بأن في انفصال جاي. لما نرجع ملوك الأول 11 سليمان لسه جالس على العرش، هنسمع قصة في ملوك الأول 11 الآية 29، راجل اسمه ياربعام، ياربعام دوت واحد من عامل الشغل عند سليمان، رئيس عمال يعني، هنلاقي هيقابله نبي اسمه أخية لابس رداء جديد، وأخية النبي هيروح ممزق الرداء بتاعه ل 12 قطعة ويقول لي يا ربعام خد 10، ليه؟ لأن ربنا هيديك 10 أصباط عشان تملك عليها. دي قصة ذكرت في سفر الملوك ولسه سليمان جالس على العرش. فواحنا بنقرأ سفر الملوك أو ما نقرأ القصة دي يبقى دي تمهدت ذهننا أن في انفصال هيحصل. طيب لما جينا في سفر الأخبار لا 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 تجاهل القصة دي تماما، وكأن أمر الانقسام أمر كان غير متوقع، أمر ما كانش في مشورة ربنا، ما كانش ربنا عايز ده يحصل، عشان كده تجاهل المقدمة بتاعت الانقسام اللي ذكرت في سفر الملوك. طيب ندخل في الإصحاح العاشر نديله عنوان انقسام شعب الله. القصة بعد ما مات سليمان وتولى ابنه راحب عام المملكة أساء التصرف وتجاهل احتياجات الناس في أمر أنه يخفف النير عنه، يقول في الآية 4 الشعب راح لراحب عام أول ما تولى المملكة قالوا له أباك قص نيرنا، أبوك سليمان كان فارض علينا ضرائب كتيرة فالآن خفف من عبودية أبيك القاسية، خلاص المملكة استتبت والهيكل اتبنى والمملكة فيها سلام، ما فيش داعي للنير الشديد اللي كان أبوك فرضه علينا. قبل ما أشوف رد الملك راحب عام على الشعب عايز أبص لشكوى الشعب نفسها، الناس بتشتكي إيه اللي مزعلكم؟ أنا أعتقد أنه شعب الله لما يشتكي يشتكي في أمور تخص مجد الله، مفروض كده. طب وفي إيه من جهة مجد الله يستحق شكوى؟ ده في شكوى الشكاوي، ده في الملك سليمان بدأ يعبد آلهة وثنية وبدت العبادة الوثنية تدخل لشعب الله، يبقى أنا أتوقع أن تكون شكوى شعب الله لراحب عام ارحمنا من العبادة الوثنية اللي بدت تدخل لشعب الله. للأسف ما حصلش. أمال إيه الشكوى بتاعتكو؟ قالوا له المعيشة صعبة مش عارفين نعيش، أبوك مزود الضرائب علينا، عايزين حياة سهلة، وكأني إن وجدت الحياة السهلة بدون يهوى بدون الله مش مهم، مهم إن احنا نعيش في حياة رغدة. شيء مر يا أحبائي إنه في وسط هذا الخراب تكون دي شكوى شعب الله. بل أقول إنه سر هذا الخراب شيء مؤلم، إن تكون شكوى شعب الله في هذا الخراب من جهة الماديات. ما في الحقيقة ما هو الخراب؟ هو دخول هذه الماديات. فبقى شيء طبيعي في الخراب إنه لا ينشغل شعب الله إلا بالخراب. أنا بكلمش عن إسرائيل يا حبائي، وعمري ما شغلني إسرائيل، أنا شغلني إسرائيل الجديد. اسمعوا شكوى الناس، إيه اللي مزعلكم؟ كلها أمور تخص الجسد والحياة والراحة. طب مين بيئن على الرجسات اللي في أورشليم؟ المهم إن احنا نعيش كويس، المهم ناخد حقوقنا في الدولة، والمهم تبقى لنا كلمة، والمهم يبقى لنا تمثيل في البرلمان، والمهم إن كلمتنا تتسمع، والمهم والمهم والمهم. يا شعب الله في وسط هذا الخراب اللي شغلكم النير اللي وضع علينا، ولا يشغلكم ولا يحرق قلوبكم الرجسات اللي دخلها سليمان في الهيكل؟ شيء صعب، شيء صعب. بس هو ده الخراب. ما هي الخراب؟ ما هو ده أباك قص نيرا، فالآن خفف من عبودية أبيك القصي. طب لما كنت دي انشغالات الشعب، إيه هيبقى رد الملك؟ إيه في ذات القص، في ذات الطريق؟ ما كل لما بحتار برجع لكلمة الله، يعني أشعر ربنا يقول أنت محتار ليه؟ أقول عندك حق فعلا، محتار ليه؟ أنتوا اللي شغلكوا الأمور دي، طب نجيب لكم ملك يخص الأمور دي. لكن يا أحبائي لا أنسى أن هناك سمة تسمى على جباه الذين يئنون من أجل الرجسات اللي في أورشليم. طيب دول شغلهم النير، طب جالهم الملك اللي يثقل النير. أبي ثقل نيركم وأنا أزيد عليه، أبي أدبكم بالصياط وأنا أدبكم بالعقارب. طبعا العقارب دي نوع من الصياط، صوت بس يبقى في الحبل بتاعه قطع حديد، قطع نحاس، يعني صوت أشد. أنت جهلت هذا المعنى الروحي، وأخذ القصة بصورتها الحرفية كي ما أطلع بيها بدرسي في دني. طبعا أنا يعني أنا بيصعب علي أن أنا الصورة اللي شغلاني أتركها، فالصورة اللي شغلاني أنا قلتها، أنا هاخد عكسها بقى في الصورة الحرفية. عكسها أنه في ملك أقامه الله على شعب، الشعب جاي له في حالة ثورة، في حال غضب، أبوك قص النير علينا، أكيد داخلين في انفعال، في غضب. طب راحوا معانا، عكس اللي أنا قلته في الأول، أرجو أن الذهن ما يلتبس، كقصة حرفية أنا بطلع منها بدرس. لكن هنشوف أنه في مشورات الله كان هو ده الملك اللي ينفع، لأنه حان وقت تمزيق المملكة، تأديب، فكان مش هينفعهم غير رحبعان. وهنا تتحل المعضلة يا أحبائي، مع حرية الإنسان الكاملة إزاي المشيئات الإلهية بتتم؟ الشعب متمرد من العبودية، جاب لهم ملك يعني قاسي القلب، لأن الشعب كان يستحق هذا، لأنه فيما العبادة الوثنية تنتشر في وسط شعب الله، الأمر ده ما بيشغلش شعب ربنا. قال لهم طب نجيب لكم ملك من النوع بتاعكم، دي في المشورة الإلهية. فدائما القيادة على حسب قلب الشعب. أنا باخد عكسها بقى، أنا باخد عكسها تماما بقى. ملك جاي له الشعب في حال غضب، في حال ثورة، في حال هياج. هذا الملك هو ابن سليمان، لم يتعلم من قول أبيه أمثال 15 الجواب اللين يصرف الغضب. لو أنا عايز أخذ منها درس لي، درس عملي. طب ليه ما ردش راحوا بعام بالجواب اللين الذات؟ المملكة ماشية بنظام، يعني أنتوا هترجعوني؟ فرد في عنف. لكن يا أحبائي بقى أمجد الله إنه هذا الملك العنيف في هذا الوقت مع هذا الشعب العنيف لكي ما يتمم القضاء والتأديب بتاع ربنا. مش عايز أقول القضاء يعني لأنه ما تنطبقش على شعب الله، لكن التأديب، لأنه لابد من المملكة تنقسم. فجي الملك اللي هيعمل الانقسام كتأديب للشعب. قادرين يا أحبائي تربطوا في الأفق ما بين مشورات الله وحرية الإنسان الكاملة، وبحريته الكاملة بيتمم المشورة الإلهية حتى وإن كانت للتأديب. فرحب عام يعني هترجعوني في تدبير المملكة ولا إيه؟ رفض. برضو لو حبيت أخذ منها درس كقصة حرفية، رغم أن أنا تجاوزت بالعكس تماما ما في مشورة الله كدرس القيادة، حلو أنها تسمع للي أقل منها. مشكلة القيادة دائما بتظن أن هي الصح، فلا تقبل جدال أو نقاش أو محاورة أو إبداء رأي. هذه مشكلة القيادة، لأن ترى أن القيادة هرمية فيها تسلط، قائد أوحد تحتي قيادة أكتر، قاعدة أكتر، قاعدة قاعدة الشعب، أنتوا تحكموا ولا تحكموا، لا تبدو رأي، رأي لي أنا، هاتش يرفع صوت. فبسبب هذا خسر رحبعام كمنهج في القيادة. بس برضه علشان أبقى منصف في كلامي، مش كل كلام سيقال من الشعب مطلوب من القيادة أنها تقول أمين، لأنه شعب الله مفروض تلباطه تتوافق مع مشيئة الله. شعب الله كل اللي شغله أمور مادية، فمش عشان شغله الماديات يبقى القيادة توافق على الماديات، إن كانت تريد أن تكون قيادة روحية. لكن إن كانت قيادة عايزة بس السلطة، خلاص اللي عايزة الناس نعملها لها، عشان ما ظل إحنا في القيادة محمولين على أكتاف الشعب. أنا شايف الصورة وبوصف الصورة اللي أنا شايفها، ترتبط بالصفر ما ترتبطش، تلتقطوها لا تلتقطوها. رفض للأسف رحبعام مشورة الشيوخ. بصوا مشورة الشيوخ يا أحبائي كدرس عملي، كل واحد فينا قائد. القيادة بالصورة الرسمية معروفة، يعني معروف القيادة، لا كل واحد فينا قائد. في كل قرار أنا باخده أنا لي دور قيادي، فحلو إن أنا لما أخذ القرارات أستمع للي أقل. ومرات كتيرة يعني قرارات عظيمة يعني إشراقتها الأولى كانت من الصفوف الثانية والثالثة اللي تحت القيادة، لكن عظمة القيادة منها التقطتها. طيب درس آخر عملي، مشورة الشيوخ قالوا له إن كنت صالحا نحو هذا الشعب وأرضيتهم، طبعا أرضيتهم دي لازم حط تحتها بيت خط، ليس دائما مطلوب من القيادة أنها ترضي الناس، لأن لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح، لكن أرضي الناس فيما يتفق مع وصية الله، بل عايز يقود بحسب فكر ربنا. ده الذي لا يبحث عن مجد الناس، مجدا من الناس لست أقبل. لكن لو أنا عايز مجد الناس خلاص أرضي الناس. طب دوت في إرضاء لربنا فيش إرضاء ربنا، المهم الناس تبقى مبسوط. فالشيوخ قالوا له إن كنت صالح نحو هذا الشعب وأرضيتهم، أحط بين قوسين فيما لله، أرضيتهم فيما لا يتعارض مع وصية الله، أرضيتهم في رؤية يراها القائد ولا تراها الجماعة، ومسئوليته أن ينقل هذه الرؤية للجماعة، لأن بدون رؤية يجمع الشعب. لكن ما أقدرش أخذها على بسطها وأقول إن كنت صالح نحو هذا الشعب وأرضيتهم، لا. بس برضو برجع للمعنى الحرفي اللي أنا عايز أخذه من القصة، لأن أنا يعني محصور بين الاثنين. أنا مش قادر أتجاهل ما في المشورة الإلهية، وفي الوقت نفسه مش قادر برضو أنه كقصة بمعناها الحرفي البسيط أتجاهلها. فده سر النزاع الفكري والتعارض الظاهري في كلامي. راحوا بعام معين من الله علشان ده اللي يناسب الشعب القاسي، عشان ده على أيديه هيتم التأديب، فبكامل إرادته وما يتفق مع كبرياء ذاته رفض أنه يستمع لمشورة الشعب، لأنه ده وقت التأديب. أنا باخدها بقى كمعنى حرفي بسيط للقصة بطلع منها بدروس. حلو أن القيادة تستمع للي تحتيها وتشعر بالثقل بتاعها، حلو أن القيادة تكون صالحة نحو الشعب، أو بتعبير سفر الملوك في ذات القصة مشورة الشيوخ، إن صرت عبدا لهذا الشعب وخدمتهم بقى ده مبدأ القيادة. من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن آخر الكل وخادم الكل. عشان كده السيد جاء ليخدم وليس ليخدم. وبقى ده مفهوم القيادة. القيادة مش تسلط، القيادة مش تسلط، القيادة خدمة. والقائد الناجح اللي قبل ما يقول بالكلام هو بنفس، واللي بيقودهم لما يلاقوه هو اللي بيعمل كده، هم يتكتفوا في العمل مش يقف ويدي أوامر. فاللي عايز يبقى عظيم يبقى خادم. رؤساء العالم يسودنهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فليكون فيكم هكذا، بل من أراد أن يكون فيكم أولا يكون للجميع عبدا. وهو جه له كل المجد عمل دوت. ألستم تدعوني معلما وسيدا؟ وبالحق أنا كذلك، أنا المعلم والسيد له كل المجد. طب إذا كنت أنا المعلم غسرت أرجلكم. فأحبائي يعني نفسي يعني نكف عن إعطاء أوامر، نصير إحنا نموذج صائرين أمثلة للرعية. فطبعا عدم حكمة من راحب عام إنه لم يستمع لصوت الشعب، عدم حكمة لراحب عام إنه لم يستمع لصوت الشيوخ ويصير خادم للشعب، عدم حكمة من راحب عام لما العشر أصباط انشقوا عنه فعايز يبعت مندوب عشان يرد العشر أصباط. اختياره للمندوب كان فيه عدم حكمة. بصوا في الآية 18 يقول إيه؟ ثم أرسل الملك راحب عام هدورام الذي على التسخير. يعني عشر أصباط انقسم، طب أنا عايز أبعت واحد يعمل صلح يرد العشر أصباط. جاب مين؟ جاب رئيس التسخير هدورام. دي الناس مش طايقة وشه، ما هو دوت بتاع الضرائب، ده رئيس التسخير. طب وانت عايز تسترضي الناس فيما لله تبعت لهم شخص زي دوت؟ طبعا الناس أول ما شافوه فلاجماه بني إسرائيل بالحجارة فمات، لأنه عدم حكمة منك يا سليمان يا راحب عام يا ابن سليمان أحكم بني البشر، إنك ما أحسنتش اختيار المندوب اللي تبعته. طبعا منتهى الجهل يا أحبائي من إنسان هو ابن أحكم إنسان جعل الأرض، إن استثنينا الحكمة المتجسدة ذاتها. راحب عام كان عنده كل المقومات إن يكون حكيما. نمرة واحد سنه، راحب عام تولى المملكة عنده 41 سنة، 40 ده سن كمال النضج، كمال النضج. وزي ما قال أليه كثرة الأيام تظهر حكمة. يعني المفروض اللي عاش أبقى أنا مكسوف أنا أقول الكلام ده، صدقوني بالأمانة مكسوف. يعني أنا مكسوف إن أنا اللي أقول الكلام ده، بس أنا بقول اللي في كلمة الله. لكن لو حظل منحصر فيما هو حالي مش هفتح بقي، فأنا بقول الكلام لنفسي. إن يكون الرجل له هذا السن كسرت الأيام تظهر حكمة. لا ده ما فيش حكمة. الأيام بتتقدم وما فيش حكمة. يعني لما الجهالة دي تيجي من الشاب الصغير ماشي، لسه ملوش خبرة في الحياة. طب ده الأمر الأول. طب الأمر الثاني، أنت متربي تربية ملوكية، أنت متربي تربية ملوكية. الأمر الثالث، البيئة اللي أنت نشأت فيها. أروقة سليمان كانت تصرخ بأقوال الحكمة. ده كان يقعد سليمان في الأروقة يعلم الحكمة، فكانت تسمع الحكمة في الأروقة وانت متربي في المكان دوت. يعني سنك والتربية والبيئة اللي انت نشأت فيها يا أخي، ده حتى اسمك راحب عام. راحب عام يعني مرحب للشعب، موسع للشعب. يعني أبوه لما ولده قال أنا هسلم الواد ابني دوت 12 سبت، عايزه يرحب، عايزه يوسع للشعب، عايز المملكة تزيد على ايديه. يعني حتى اسمك انت ما تعلمتش منه، حتى اسمك انت ما تعلمتش منه، فتصرف في حماقة. فكانت النتيجة انقسمت المملكة. عجيبة بقى انه ازاي سفر الاخبار تجاهل الانقسام دوت. عايز اوضح الحتة ديت. قلنا سفر الاخبار تجاهل خطايا داود. داود اخطأ مع امرأة اورية ونتيجة خطيئة، كل ده سفر الاخبار تجاهله. سفر المشورات الالهية، الملك في مشورة الله، كذلك سليمان تجاهل السفر اخطاء سليمان. بصوا انقسام المملكة في سفر الأخبار كيف أعلن. بصوا الإصحاح العاشر الآية 15 يقول إيه؟ ولم يسمع الملك للشعب لأن السبب كان من قبل الله، لكي يقيم الرب كلامه الذي تكلم به عن أخي الشيلوني إلى يربعام ابن نباط. يعني في سفر الأخبار الموضوع ده بيحصل ليه؟ قال أصل ده الكلام اللي قاله ربنا لأخي النبي. طيب تعالوا نروح لسفر الملوك، الانقسام بيحصل ليه؟ سفر الملوك الأول الإصحاح 11 الآية 31، أخية الشيلوني بيقول ليارب عام اللي هياخد 10 أصباط، قال الرب إله إسرائيل ها أنا ذا أمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك 10 أصباط. طب ما تقول في الأخبار أنا بأمزق المملكة من يد سليمان. يعني إيه من يد سليمان؟ يعني بسبب خطية سليمان. قال لا 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 لا، إحنا سفر الأخبار نتجاهل خطايا اتنين، خطايا داود وخطايا سليمان، لأن الاتنين الملك في مشورة الله رمز للمسيح، فنتجاهل خطايا الاتنين دول. الملحوظة الثانية إنه الحادثة ديت في سفر الأخبار وفي سفر الملوك، في سفر الملوك ذكر تفاصيل كتيرة عن يربعام، ازاي اقام مذبحين في دان وفي بيت إيل، وازاي ادخل العبادة الوثنية، وازاي راح له نبي شاب من يهوذا، وقصة النبي الشيخ اللي من اسرائيل، قصة طويلة في سفر الملوك، وازاي مرض ابنه ابية ونبوة اخية، تفاصيل كتيرة في سفر الملوك عن يربعام. ملوك الأول 12 إلى آية 25 لغاية ملوك الأول 14 إلى آية 20، تقريبا ثلاث أصحاب بيتكلم عن يربعام. هنا عبر عليهم في أعداد قليلة، في حين العكس بقى راحب عام في سفر الملوك ذكر. انقسام المملكة ملوك الأول 12 إلى آية 21 لغاية 24، وبعد كده كل ما ذكر عنه ملوك الأول 14 الآية 21 لغاية 31 10 أعداد يخص حياته هو. لكن هنا ذكر عنه الإصحاح العاشر والإصحاح 11 والإصحاح 12. طبعا فهمنا بقى الخط، سفر الأخبار بيركز على ملوك يهوذا. ده الإصحاح نمر 10. طب الإصحاح نمر 11 أعمال الملك رحب عام. أول حاجة عملها الملك رحب عام حب يسترد العشر أصباط. القصة دي موجودة في سفر الملوك وفي سفر الأخبار. جهز جيش وقال هروح أحارب العشر أصباط دول واسترد المملكة. ربنا بعت له نبي اسمه شمعية علشان يمنعه من ان يحارب. وين يا احبائي انا توقفت عند نعمة الله، قلت لكم سفر الاخبار، سفر المشورات، سفر النعمة. بقى يا ربي راجل جاهل زي ده، راح بعام، راجل بيتصرف بحماقة، راجل أول يوم تولى فيه مملكة، أول يوم مملكة من 12 سبت، بعد 3 أيام بقوا سبتين. ده إيه ده؟ يعني تصور ملك تولى المملكة معايا كم سبت؟ 12. بعد 3 أيام من ملكي ال 12 سبت رسوا على 2، أغبى قرار من أغبى ملك تولى مملكة. طب ده يستحق إنك تبعت له نبي بكلمتك؟ قال لي دي نعمتي. ففرحت أوي 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 إنه حتى الغابي ده برضو ربنا ما حرمهوش من كلمته. تفرح قد ايه دي يا احبائي؟ بصوا نعمه ربنا، يعني ده يستاهل؟ ده يستاهل ان يطرح له نبي؟ ده يستاهل ان تصل له كلمه الله؟ لا ما يستاهلش. امال ايه اللي ودى شمعية؟ نعمه ربنا. هذه الاله اللي احنا، الاله الذين نحن له، الاله بتاعنا اهو بيتعامل معنا بالطريقه ديت. مش هنستحقاك يا احبائي، لكن نعمه، نعمة فائقة، نعمة يعني عطية بلا مقابل، عطية لمن لا يستحق. طب النبي قال له إيه؟ قال له في الآية 4، لأنه من قبلي صار هذا الأمر. ربنا بيقول لك الموضوع ده من عندنا، أنا اللي سامح بكده. أنا سامح كده ليه؟ أنا بنفذ تأديب قضي بي على سليمان في سفر ملوك الأول 11. ربنا قال إن أنا هقسم المملكة لأن سليمان لم يسمع للرب. فاللي بيحصل ده دلوقتي ده قضاء ربنا بسبب خطية سليمان. طيب قضاء ربنا هيجي على ناس يا عيني هيتظلموا، ما هو قصه ده قضاءه بقى، فيعني ناس يعني بقى استحملوا بقى ده القضاء بتاع ربنا. العجب يا أحبائي إنه لتنفيذ هذا القضاء تم بحماقة ملك، بإرادة كاملة من ملك أحمق. وهنا اتحلت المعضلة يا أحبائي، في قضاء من ربنا إنه المملكة ديت أنا هقسمها بسبب خطية سليمان، ومش هقسمها في أيامك يا سليمان عشان خاطر أبوك، هقسمها في أيام ابنك. خلاص يبقى يجي ابنه بقى أنا غلبان، ده هو ربنا وحاكم عليا بكده. لا يا عزيز، ده أنت أحمق وبسبب حماقتك استحقيت هذا الحكم. اتحلت المعضلة يا أحبائي اللي الإنسان تملي بيدور حولها، منين في قضاء إلهي؟ سلطان ربنا، خلاص ما هو صاحب السلطان، هو عايز ده يحصل. لا يا عزيزي، هو عايز ده يحصل، بس ده حصل مش أنت اتظلمت، ده حصل عشان أنت أحمق وحماقتك هي اللي أدت لهذا القضاء. يقدر راح بعام يقف قدام ربنا يقول له انا مظلوم، ما انت اصل كنت حاكم ان المملكه تتقسم. لا يا حبيبي، انا كنت حاكم ان المملكه تتقسم، بس انا ما ظلمتكش، انت حماقتك هي اللي نفذت القضاء بتاعي. لكي تتبرر في اقوالك وتغلب متى حكمت. قضاء انت تستاهل يا سليمان؟ اه يستاهل. طب اكرام لابوك، دي نعمته، دي نعمته. اكرام لابوك مش هقسمها في عهدك. طب يعني انت بقى رهبان تحط طين على راسك مع امرك كده، امر ربنا كده؟ لا، انت اللي جبته لنفسك. ما بقاش فيه مشكله احباب، فيش معضله، خلاص اتحلت. اراده الانسان كامله وتدبير الله ومقاصده لابد ان تتم. لكن الحلو في الموضوع المر دوت انه موضوع مر طبعا، الحلو فيه انه ربنا يبعت كلمته لانسان احمق أنا فرحت يعني اطمنت على نفسي بالأمانة صدقوني اطمنت على نفسي. طيب الحلو فيها طاعتان، طاعة الملك وطاعة النبي. طاعة الملك في إيه؟ الملك قاعد يجهز جيش وأعلن الحالة قصوى، الحالة ألف بالنسبة في الحرب. ليه؟ في قرار حرب من الملك. وبعد كم يوم قال له جماعة مفيش حرب، إيه الملك اللي لعب العيال دوت؟ لا لا لا، قال هتم دي كلمة ربنا نخضع ليها. حلو، حلوة الحتة دي، تفرحوا بعان زي ما وبخناه وانتقدناه نمدحه فيما يستحق في المدح. قال لك هتم دي كلمة ربنا خلاص، أنا معنتش ربنا. طب ده أنت أصدرت قرار حرب ومجهز الجيش واستعدادات قصوى. قال لا 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 مفيش حرب. طبعا شيء ممدوح جدا، دي حاجة ضد الذات. ليه؟ لأنه الخيبة اللي انت خبتها انك مشيت ورا ذاتك. انا مالك واصدرت قرار وجايين الناس يقولوا لي خفف النير، يعني انتوا اللي هتمشوا المملكة ولا انا اللي همشيها؟ فبسبب ذاته خسر. حلو، هنا كسر الذات امام صوت ربنا. الطاعة الثانية اللي رائعة طاعة النبي. ملك من اولها وباين ماشي بدماغه وعندي وربنا جايب النبي شمعية، روح قول له ما يحاربش. اقول له هو ده بيسمع كلام حد؟ ده ماشي بدماغه، ده راجل عنيد. روح قول له حاضر. عظيم شمعية انه يبعت الرسالة دي للملك ويروح يوصلها للملك. طيب بركة الطاعة لما طاوع راحوا بعام، بصوا في الآية 5، رجع طبعا من الحرب خلاص مش هنحارب، ربنا قال ما فيش حرب ما فيش حرب، لأن من قبلي صار هذا الأمر، خلاص أنا مش عاند إرادة ربنا. وبنى مدنا للحصار في يهوذا، بدل ما يستنفذ طاقته في حرب أهلية رجع يبني يهوذا. تملي أحبائي الطاعة لها بركة، تملي الطاعة لها بركة. لو كان عصى ربنا كان راح وحارب وكل الطاقة دي راحت في الحرب، وبرضه أمر ربنا لابد أن يتم، ده قضاء إلهي، المملكة هتنقسم هتنقسم. فهو طاوع ربنا. طب الطاقة دي حطها فين؟ حطها في البناء، حصن مدن يهوذا. فدائما الطاعة ليها بركة، طاعة ربنا ليها بركة. طيب إيه فكرك يا رحب عام؟ قال أنا كان معايا 12 سبت راحوا 10، اتبقوا لي 2، اروح احصن الاثنين دول لقال هم كمان يا ايه يروح. فراح يحصن مدن يهوذا. حلو، بدا يتضع شويه، بدا ينكسر، اول متعجرف المملكه كده وده نظام المملكه، ابي اقدمكم بالسياط انا اقدمكم بالعارب وانا همشي المملكه دي زي ما انا عايز. طب راحوا منك 10 اسباط، فكسر في محضر الله. قال لك لا، ده 10 راحوا بقرار، يبقى الاثنين دول يروحوا في ايدي، انا ما اصحى ما لهمش. طب الحكمه بتقول ايه؟ لا لا لا، حصن بقى الاثنين، خد بالك تمسك بما عندك لا دول كمان ايه يتاخدوا منك. بس على قد ما انا فرحت بدي على قد ما حزنت بقى من حته تاني. روحوا راحوا بعاد، راحوا بعاد بتعمل ايه؟ قال انا بحصن المملكه بتاعتي. ليه انت في اعداء؟ قال اه أنا بحصنها من العدو. مين العدو بتاعك يا رحب عام؟ قال العدو بتاعي 10 أصباط في يوم من الأيام كانوا تحت سلطاني وأنا فقدتهم. العدو اللي أنا بتحصن منه النهاردة ده كان في يوم من الأيام أنا لي السيادة عليه، أنا اللي خليته يتمرد علي. يا أحبائي شايفين حاجة ولا مش بتشوفوش؟ شايفين ولا مش شايفين؟ شايفين العدو اللي قائم ضدي ده في يوم من الأيام كان إيه؟ أليفي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي. ياه صعب أوي، صعب أن أنا بحصن المملكة من عدو في يوم من الأيام كان من رعيتي. صعب. طب لو حبيت أنزل بيها لي أنا 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 كشخص، دول المفروض إن هما من شعب الله العشر أصباط. يعني أنا بحصن نفسي من ناس المفروض من شعب ربنا. يعني إن كنت أنا مسيحي أنا بحصن نفسي من مسيحيين. طب إزاي دي تيجي؟ بحصن نفسي من مسيحيين بالاسم، بحصن نفسي من مسيحيين في شكلية عبادة، بحصن نفسي من مسيحيين عايزين يحولوا الحياة الروحية لأي حاجة غير مجد الله، أي حاجة غير مجد ربنا. لا لا، حصن نفسك. ينتظروا بقى أحبائي، العدو بقى النهاردة مش عدو من بره، ده من جوه، من القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا. دول كمان محتاجين نتحصن منهم. دول برضو محتاجين نتحصن منهم. لكن برضو بعد الأمر المر دوت لقيت أمر تاني حلو، لقيت أمر تاني حلو في نفس الإصحاح الآية 13 يؤكد ذات الفكرة. يقول والكهنة، الآية 13، واللاويون الذين في كل إسرائيل مثلوا بين يديه من جميع تخومهم. عارفين لما دخلنا أرض كنعان وقسمنا الأرض على الـ 12 سبت، لاوي اللي منهم هارون وبيته ما لهمش نصيب في الأرض. طب يسكنوا فين؟ قال للأصباط كل سبت يدي بعض المدن للاوي، فلاوي انتشر في كل الأرض، واخد شوية مدن في يساكر، شوية مدن في زبلون، شوية مدن في نفتالي، شوية مدن في يهوذا، شوية مدن في بنيامين، منتشرين في المملكة. طب لما انقسم العشر أصباط، في العشر أصباط دول كهنة ولويين ساكنين في المدن هناك؟ لا، سابوا المدن بتاعتهم وسالوا بمسارحهم اللي هي المناطق المحيطة بالمدن، والأملاك بتاعتهم قالوا لا 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 لا، احنا نروح نقعد جنب الهيكل لأن ده مكان العبادة. طب وبيوتنا؟ وقال لك لا 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 لا، مش عايزينها. والكهنة واللاويون الذين في كل إسرائيل مثلوا بين يديه، بين يدي رحب عام، من جميع تخومهم. صورة رائعة يا أحبائي للانفصال عن الشر. اخرجوا من وسطهم واعتزلوا ولا تقبلوا نجسا فأقبلكم. ربنا بيقول لشعبه لا نبعده. طب الانفصال دوت فيه خسارة؟ قال معلش مش مهم، احنا ننفصل لله، ننفصل لهيكل الله. وكأن الهيكل يا أحبائي بقى هو المغناطيس اللي ايه؟ اللي بيجذب. لا، انا ما عودش في مملكة الشمال اللي فيها عبادات وثنية ديت، انا روح اقعد جنب الهيكل، مكان العبادة، مكان. طب حخسر مش مهم. دول بينفصلوا لأجل الله. حلو يا أحبائي لما نجد فيه برودة روحية، لما نجد برودة روحية. الطيور أكثر حكمة مننا. الطيور اللي هي زي طيور المهاجرة مثلا، اللقلق في السماء يعرف ميعاده زي ما قال أرميا. يجي في مواسم الساعة اللي زي دي تبص تلاقوا الطيور كلها راحت مهاجرة من شمال أوروبا وجاية إيه في الدفء في الشرق. مين اللي نظم الرحلة دي؟ ولا حاجة، جت كده عصفورة يلا يا عصافير هنعمل رحلة والجو بدأ يبرد. لا 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 لا، هم الوحيد وكده لو الدنيا بردت يقولك اهرب من البرد ده، روح فين؟ اللقلق في السماء يعرف ميعاده، ميعاد بالضبط، يروح جايين في المناطق الدافية يدفوا. طيب بعد ما الجو يتحسن اركع تاني. اللؤلؤ أكثر حكمة مننا. مرات كثيرة نجد الوسط حوالينا كله برودة. طب ما يا حبيبي دي معناها ان انت ترحل للجنوب حيث الدفء. قالك طب ما انا هخسر. طب خليك. لكن مطوبون الكهنة واللويون اللي اول ما لقوا البرودة بدت تعم في مملكة الشمال، لا 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 لا، احنا نروح فين؟ نروح في الدفة، نروح في الهيكل، مهما خسرنا. ما كان لي ربح فهذا قد حسبته من اجل المسيح خسارة. طبعا تنطبق على كلمة أبانا الرسل، ها نحن قد تركنا كل شيء وإيه تبعناك. الحق أقول لكم ليس أحد ترك من أجلي إلا ويأخذ إيه 100 ضعف في هذا الدهر. وفي الدهر الآتي حياة أبدية. طب عمل الكهنة واللويين دوت شجع الآخرين. بص أحبائي بقى حلوة، يقول في الآية 16 وبعدهم، بعد ما الكهنة واللويين دول سابوا الدنيا وقالوا لا احنا نروح للهيكل وللعبادة والربنا بلاش المكان البارد اللي احنا فيه دوت، بعدهم جاء إلى أورشليم من جميع أسباط إسرائيل الذين وجهوا قلوبهم إلى طرب الرب إله إسرائيل ليذبحوا للرب إله أبائهم. في ناس بقى إيه شافت المنظر قالت لك لا هنعمل زيهم، طبعهم الكهنة واللويين دول لأنه صاروا بالحق قيادة مقدسة لشعب الله، بدوا بنفسهم الناس راح تمشي إيه راح تمشي وراه. يا ما أحبائي بتبقى في ضعفات في وسط أصدقاء في وسط مجموعة وأنا خايف إن أنا أخذ مبادرة الانفصال، في حين إن أنا لو بدرت بالانفصال دي هتشجع نفوس كتيرة ورايا يمكن مش تاء أنها تنفصل بس مش قادرة تاخد الخطوة ديت. الكهنة ولوين قالوا لا احنا هننفصل، فتشجع وراهم من جميع إسرائيل. طيب بعد الرؤية الحلوة ديت يختم الإصحاح 11 برؤية وحشة، واخدين بالكم احنا قاعدين بنتأرجح. ختمها بإيه في الإصحاح 11؟ قال في الآية 21 عن رحب عام اتخذ الآية 21 18 امرأة و60 سرية، 18 و60 78 زوجة. ليه يا رحب عام؟ قال لك ايه وانا عملت حاجة، انا جا حاجة جنب ابويا، ده ابويا كان عنده 1000 امرأة انا كلهم حيا الله ايه عارفين حيا الله 18 و60 ايش يعني ايش مش ولا حاجة، ده انا ما عملتش حاجة بالنسبة لابويا فعلا يعني من شابه اباه فما ظلم. بس اللذيذ الوحي يعني كان الشيء الطبيعي انه لما تذكر دي عن رحب عام كان على طول يشير لمين؟ لابوه. يعني هو جابها منين الولد؟ ما جابها من ابوه. لكن فهمنا بقى انه سفر الاخبار بيتجاهل خطايا سليمان فما ذكرش بقى ايه يعني اعتبرها يعني هي خطيه خاصه لرحب عام مش مثال وسيء وقدوه سيئه من ابوه. طب العيال يا عم رحب عام قال لك لا ما تعدش بقى، اذا كانوا 8 وكام قلنا 68 78 18 و60 78 زوجه، العيال قد ايه؟ وولد 28 ابنا و60 ابنة. فصل دي مدرسة كاملة. لكن كالعادة يا احبائي رغم الضعف النعمة تعمل. يعني ارجو بقى اكونوا حسيتوا بالخط بتاع سفر الاخبار بيكشف مشورات الله وبيكشف عمل النعمة. ايه النعمة؟ عطية لمن لا يستحق. ده رحب عام ده كان يستحق انه النبي يوصل له كلمة الله؟ لم كانش يستحق، لكن ده عمل النعمة. طيب السلوك الوحش دوت في الزوجات وفي الأولاد؟ لا بصوا، طب عمل النعمة في الآية 22 تصرف حكيم من رحب عام. في الآية 22 وأقام رحب عام أبية ابن معك رأسا وقائدا بين إخوته لكي يملكه. رحب عام قال أنا عندي 28 ولد، لو أنا حموت 28 دول حيتصارعوا على مين يكون ملك، فتصرف بفطنة جاب ابنه أبية ابن معكة لأن كانت أكتر واحدة هو بيحبها في زوجاته، وراح أقامه رئيس عشان يعده دي مملكة، لما يعد ابنه مش هنزعل، لكن لما يكون جمهورية ويعد ابنه يبقى الكلام ما يمشيش هنا. فراح بعمل تصرف بفطنة فربنا مدحه. بصوا في الآية 23 يقول عنه وكان فهيما. طب احنا الشخص اللي احنا شفناه ده عنده ريحة حكمة؟ لا ما عندوش. طب جاب منين التصرف الفطن دوت؟ قال لك دي نعمة ربنا. وكان فهيما فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة صنع. يعني وكيل ظلم ده مش وكيل ظلم ده ظالم. ولك واحد تولى المملكة بعد 3 أيام ضيع 10 أسباط في جهالة وفي رعونة وفي تسرع وفي عدم حكمة. لكن هنا تصرف تصرف حكيم مع أولاده عشان ما يحصلش صراع ما بين الأولاد بعد هو ما يموت، فامتدحوا السيد. لذيذة إن السيد يجد ما يمدح في وكيل ظلم. رائع، ربنا عينيه حلوة. وكيل الظلم لا، في حاجة عدلة، أنا في حكمة بيتصرف فيها. راحوا بعان دوت، في حاجة كويسة، أنا كان فهيما. بصوا النعمة بتاعت ربنا، بصوا عنين ربنا. وفرك من كل بنيه في جميع أراضي يهوذا، جاب 28 عيل راح مفنطهم. وفرك من كل بنيه في جميع أراضي يهوذا وبنيامين في كل المدن الحصينة وأعطاهم زادا بكثرة. خد 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 ليه؟ عشان لما أنا أموت ما تصرعوش مع إيه؟ مع أبي إن يكون هو الملك. آخر إصحاح أختم بيه عشان يبقى ختمنا راحوا بعام، الإصحاح 12 غزو مصر لمملكة يهوذا. آخر صورة كانت حلوة، كان فهيما، يبقى الصورة اللي جاية كان غبيا. ما احنا قاعدين ايه يعني، دي الخط اللي احنا ماشيين بيه. بصوا في الآية الأولى يقول ايه، ولما تثبتت مملكة راحب عام وتشددت. حلوة أوي، لما تثبتت مملكة راحب عام وتشددت. قبل ما أقول الآية ديت هقرأ الإصحاح 11 الآية 17. الكهنة واللويين اللي تركوا إسرائيل وراحوا اليهوذ، وجموع إسرائيل اللي مشيت ورا الكهنة واللويين جيهم كل دول في يهوذا. طب لما جيهم في يهوذا عملوا إيه؟ شددوا مملكة يهوذا وقووا راحوا بعام ابن سليمان 3 سنين. يعني فدرت المملكة متقوية ماشية بوصايا ربنا لمدة 3 سنين، لأنهم صاروا في طريق داود وسليمان 3 سنين. الناس اللي جيهم دول والكهنة واللويين شجعوا مملكة يهوذا. الناس اللي في يهوذا ده احنا في عز مش حاسين بيه. شوف الناس دول سابوا أملاكهم وجايين للحتة اللي احنا فيها، ده احنا مكاننا مكان خير. إذا كانوا الغرب حسوا بالخير اللي عندنا، ازاي احنا مش حاسين بيه؟ فدي راحت ايه، اديتهم قوة، اديتهم تجديد، اديتهم احساس بقيمة اللي معاهم. حلو جميل خالص. يعني بصوا اللي جيهم دول عملوا حاجتين، اللي جيهم الكهنة ولين جابوا وراهم ناس من اسرائيل، حلو قوي. ايضا لما هم جيهم في وسطنا شجعونا، لا ده احنا اتابي في وسطنا كنز، عندنا ده احنا عندنا الهيكل، احنا كناش حاسين. دول غرب دول حسوا جيهم، فدي راحت مخلينا احنا ايه نمسك في اللي عندنا. يبقى لما بنترك يا احبائي المعاشرات الرضية، اولا ننجو بانفسنا، ثانيا هنجذب الينا من وسط كورة الخنازير، ثالثا هنثبت من هم في بيت الاب. يعني لما يجي الولد الكبير مثلا يقول انا سيب ابويا سيب ابويا، ما ده سابه جاء هو ده احنا هنا في نعم، حتى لو مش حاسس بيها، بس في واحد حس بيها هو، خلي عندك فطنة بقى. مش يعني لا انا عايز اجرب يا سيدي، ما هو غيرك جرب، ما هو غيرك جرب، ما هو راح بعيد واتمرر وجاه، لا انا عايز اعمل زيه. طب روح ما تاخذنيش غبي، لكن في واحد تاني قال طب انا خليني فطن، طب ما اللي انا عايز اجربه ده ما هو ده جربه. وفي الاخر رجع وقال كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهل الجوع. فشددوا مملكة يهوذا وشددوا راحب عام، بس شددوهم قد ايه؟ 3 سنين. طب بعد 3 سنين، ولما تثبتت مملكة راحب عام وتشددت، صح 12 بقى الآية الأولى، بقوا سن لمدة 3 سنين، عرفنا سر التشدد والتشجيع. بطرس ارجع، وأنت متى رجعت ثبت إخواتك. اللي بيرجع بيثبت إخواته. طيب التثبيتة ديت لمدة قد ايه؟ 3 سنين. على اساس ايه كان المفروض؟ المفروض ان في ال3 سنين دول احنا بقى ندوق الخير اللي اخواتنا جهم يعلنوه لينا. احنا في الاول يعني ايه دول رجعوا خلاص يبقى احنا الصح واحنا كده نمسك في اللي عندنا ماشي، بس دي مش هتقعد كتير. لكن اللي يقعد كتير ان انت ابتدي بقى افحص في الكنز اللي عندك، اكتشف انت يعني انت الاول ما كنتش فاهم وجيهم من بره قالوا لك يا جماعة ده انتوا عندكم الهيكل واحنا عشان خاطر الهيكل سيبنا الدنيا ونالكم، يا احنا حلوين اهو. طيب حلوين اهو ديت قعدت لها 3 سنين، طب عشان نكمل احنا بقى نكتشف اللي اكتشفوه اللي جيهم. طب لما احنا ما اكتشفناش اللي عندنا واكتفينا بشهادة اللي قلنا، الحكاية ما طولتش 3 سنين. طب بعد ال3 سنين ترك شريعة الرب. طب هو وحش وشرير وبايخ؟ لا لا لا، هو وكل إسرائيل معه. يا خسارة يا خسارة يا رحب عام، شوف النعمة هي قلت لك فرصة وبديتوا انتوا نفسكوا تحسوا بالقوة دي. طب دوروا بقى، فتشوا انتوا عن الكنز دوت، امسك بقى باللي عندك، حس بقيمة اللي عندك، عيش باللي عندك. لا هم ما عملوش كده، هم اكتفوا بس بالايه بالحماسة الخارجية. فبعد شوية خلاص نسينا بقى الكهنة اللي جيهم ونسينا اللوين اللي جيهم ونسينا اللي سابوا أملاكهم وجيهم، فتركوا شريعة الرب. أحبائي من الصور الصعبة في الكتاب، من الصور الصعبة جدا في الكتاب، كثيرون بدوا بالروح وكملوا بالجسد. من أصعب الصور في الكتاب المقدس، كثيرون بدوا بالروح وكملوا بالجسد. وبقرا قصص يا أحبائي في وسط شعوب من جنسيات مختلفة ومن عقائد مختلفة تكسر القلب بالأمانة صدقوني، عن قيادات كان لها دور مؤثر جدا في وسط شعب الله لكنها انحرفت. حاجة يعني فعلا يا أحبائي حاجة صعبة خالص، حاجة صعبة خالص خالص، إنه كثيرون من كنت أذكرهم الآن بكيان إذهم أعداء صليب المسيح. قريت قصة عن واحد خادم للرب، لا 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 قبطي ولا أرثوذكسي ولا مصري، لكن خادم للرب انكسر قلبي بالأمانة صدقوني يا أحبائي. كان يعز بالساعات وآثر القلوب بصورة فائقة، وما كانش يستوقفوا في العظة إلا أن ينظر إلى الساعة، فكانوا يتعمدوا في المكان اللي يعز فيه لا يضعوا ساعات، محدش يحس بالوقت 3 ساعات، والنفوس متعلقة بالله وبكلمة الله، وكان سنه صغير. لكن انتهت حياته بضعف شديد، حاجة تكسر القلب، حاجة تكسر القلب. كسرون بدوا بالروح، حلو رائع، بس كملوا بالجسد. راحوا بعام بدينا بداية حلوة، بس الحكاية كلها خدت لها ايه 3 سنين. طب بعد ال3 سنين ترك شريعة الرب. طب انا عايز اقف هنا يعني لان دي تستحق ان احنا ناخد منها درس يا احبائي. ولما تثبتت مملكة راحب عام وتشددت، يعني في نعمة ربنا ادهال انه المملكة ثبتت. للأسف النعمة اللي خدها ديت صارت له فخا، ليس للنعمة في ذات، لكن سوء استخدام الانسان للنعمة. سفر الامثال الاصحاح الاول ايه 22 يقول راحة الجهال تبيدهم. ساعات ربنا يسمح للإنسان براحة عشان يستعيد فيها قوة، عشان يبني نفسه، علشان مزيد من العمق، مزيد من الشركة مع الله. مش كل حياتنا حرب، لا. تثبتت المملكة وتشتتت ليه؟ عشان انت تنمو روحيا، فده وقت راحة. لكن للأسف راحة الجهال تبيدهم، الجاهل في الراحة يضيع، لكن الحكيم في الراحة يخزن زي ما خزن الحكيم يوسف. ده درس. الدرس الثاني كيف بدأ الانحراف؟ ترك شريعة الرب. مين الفاعل؟ راحوا معاه، فكانت النتيجة هو وكل إسرائيل معه. يبقى الحكاية بدت من مين؟ من راحوا معه. يا أحبائي، خلقنا كشرفان نحتاج لقيادة. تفتك وين؟ إحنا مخلوقين خرفان، والخرفان دائما تحتاج لمن يقود القطيع. طوبى لينا لو كانت القيادة قيادة مقدسة، قيادة روحية، قيادة تحكم كلمة الله، قيادة تقودنا فيما يريد الله، احنا مش وراهم. لكن لما تكون القيادة وحشة زي رحب عام برضو مشينا وراهم. عشان كده حنجد انه في التاريخ انه من نعم ربنا، من نعم ربنا، نعمة محضة، نعمة كاملة. يبقى الحال اسود ويروح مدي البابا كرولوس. الحال يبقى سواد سواد سواد. طب وايه دي الاشراقه ديت؟ قال لك ايه نعمه منه، ايه كده خده ده. دي بتبقى نعمه من الله. ليه؟ عشان ننتفع بيها احبابي، عشان ننتفع بيها. طيب راحوا عام انحرف، انحرف الشعب وراه. طب موقف ربنا طول باله. بص يقول الكتاب ايه، الآية 11، الإصحاح 11 الآية 17، لأنهم صاروا في طريق داود وسليمان 3 سنين. كويس. طب الإصحاح 12 الآية 2، ولما تثبتت مملكة راحب عام وتشددت ترك شريعة الرب هو وكل إسرائيل معه. طب ربنا طول باله لغاية فين؟ وفي السنة الخامسة للملك راحب عام صعد شيشك ملك مصر على أورشليم. يعني ربنا طول باله 2 سنين، قال يمكن الحال ينصلح. طب راحوا بعام المملكة استهانوا بإمهال الله وطول أنات. سفر الأخبار، سفر المشورات الإلهية، ما في فكر الله، تدابير ربنا، معاملات الله مع شعب، الخطة، الطريقة اللي ربنا بيتعامل بيها معانا. بدأ يحصل انحراف، طول باله. ليه؟ عشان يحس؟ لا، ما حسوش. فجه التأديب، صعد شيشك ملك مصر على أورشليم لأنهم خانوا الرب. بيتملي ربنا بيعمل كده، تبقى فيه لخبطة الأول، ربنا يطول باله. لا، ده أنا عايز أقول قبل كده، ده الأول دقنا نعمة ربنا وشفنا الكهنة واللوين اللي جيهم وحسسونا بالخير اللي عندنا، وإحنا أدركنا ياه ده إحنا عندنا حاجة غالية وإحنا مش حاسين بيها. طب كويس أوي، يبقى بدت الحكاية إيه؟ نعمة هي من ربنا. طب استهانوا، تركوا الرب. طيب إيه اللي حصل لما تركتوا الرب؟ في حال ضيق، في حال كآبة، في حال حزن، في حال انكسار. طيب حلو، عشان تحسوا لا ما فيش بلادة روحية. طيب بلادة روحية، نجيب لكم بقى اللي من بره يعمل فيكم ايه؟ يأدبكم. نجيب لكم اللي من بره يأدبكم. مين اللي جاي يأدبهم؟ شيشق ملك مصر. حرب مذكورة في معبد الكرنك. شيشق دوت الأسرة المالكة نمرة 21 في تاريخ الأسر الحاكمة في مصر القديمة. وشيشق ده أصلا كان ليبي، من ليبيا، عشان كده هو جاي جاب مصريين وجاب ناس من ليبيا وناس من شمال أفريقيا. وراح يحارب مين؟ راح يحارب يهوز. طب نجح؟ طبعا نجح، لأن الحرب منين؟ من قبل الرب. وأخذ المدن الحصينة التي ليهوز وأتى إلى أورشليم. دخل إيه؟ محطوط في معبد الكرنك، بيقول حوالي مش عارف 18 مدينة شيشك اكتسحها وهو ماشي في السك، داخل 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 زي القطر كده. كل المدن الحصينة اللي عم راح بعام حصنها، ايه كل ده وقع في ايدين مين؟ شيشق. لغاية ما وصل لفين؟ للعاصمة أورشليم. هنا يا احبائي في درسين حلوين خالص. الدرس الاولاني، يهوذا نجا من اسرائيل. لما اسرائيل المملكة انقسمت، هو نجا من الانقسام ده بسبب تمسكه بالوصية. طيب النهاردة بينهزم من نصر بسبب رفضه للوصية. فدائما الوصية هي سبيل النصرة وسبيل الهزيمة. تمسك وصية ربنا تغلب، تسيب وصية ربنا تتغلب، بس كده. يبقى وصية ربنا يا أحبائي لا هي لفرض ولا هي لقيد ولا هي أوامر، هي سبيل للنصر. تمشي بوصية ربنا تغلب، صدقوني يا أحبائي. طب سيبنا وصية ربنا اتغلبنا، دي نمرة واحد. طب نمرة اتنين، اتغلبنا قدام مين؟ اتغلبنا قدام مصر. مين مصر دي؟ اللي استعبدتنا زمان. يعني مين مصر؟ يعني خطايا استعبدت ليها في الماضي اتغلب منها تاني بسبب انك رفضت وصية ربنا. انا كنت وكنت وكنت والمسيح عتقني، كنا عبيد في مصر ودلوقتي بقينا مملكة. طب رائع. طب تركت ربنا وشريعة ربنا، ارجع تاني استعبد للي ايه؟ للي انت كنت مخلوب منه من الاول. بصوا اهمية الوصية. طب يا يهوذا انت عملت مدن حصينة، قتلت المدن الحصينة دي تقف قدام الاعداء؟ لا ما قدرتش. ليه؟ لان ما فيش ربنا. واخذ المدن الحصينة التي ليهوذا، يعني راح عم لما كان بيبنيها قال لك بس احنا بنبني قلاع، مدن حصينة بدون الله تصير كالقش امام العدو، لان الحصانة في الارتباط بربنا، لان اسم الرب هو اللي ايه؟ برج حصين. مهما تحصن الانسان يا احبائي بعيد عن ربنا مفيش حصانة، مفيش حماية. مهما كانت الناس تراها مدن محصنة، أنا محصن نفسي بشهادات بمراكز بزكاوة، بحصن حبيبي زي ما أنت عايز، في ربنا ولا ما فيش؟ الرب في وسطكم بس خير وبركة، ما تحصن. الرب مش في وسطكم ما فيش إيه؟ ما فيش حصانة. يبقى الحصانة يا أحبائي الحماية، إيه اللي يحمينا؟ صدقوني يا أحبائي مش اللي يحمينا إن إحنا تبقى لنا كلمة في البلد، مش اللي يحمينا إن يبقى صوتنا مسموع، مش اللي يحمينا انه يعني لما نقول كلمة يقولوا لنا امين. لا صدقوني لا. وما اللي يحمينا ايه؟ اللي يحمينا انه احنا نتمسك بشريعة الرب، ان احنا نرضي الرب. ان ارضى الرب ترك انسان يجعل اعداؤه يسلمون. مش محتاجة مدن حصينة دي، لكن تحصينات بشرية بدون حضور الرب ولا حاجة، ولا حاجة. احبائي صدقوني مش ده اللي هيحمي. لكن حلاوة ربنا يا أحبائي إيه؟ تخيلوا كده، جيش شيشق جاي وقعد يكتسح، والأخبار جاية لنا، خد مدينة، خد اثنين، خد ثلاثة، وبيزحف بقول لكم قطر داخل على أورشليم. بصوا في الآية 5، فجاء شمعي النبي إلى راحب عام ورؤساء يهوذا الذين اجتمعوا في أورشليم. ما هم المدن بتتاخد منهم فبنجري على العاصمة، نجري فكله متجمع بقى في العاصمة. راح جاي لهم مين؟ جاي لهم شمعي النبي. فجاء شمعي النبي إلى راحب عام ورؤساء يهوذا الذين اجتمعوا في أورشليم من وجه شيشق وقال لهم هكذا قال الرب، أنتم تركتموني وأنا أيضا تركتكم ليد شيشق. حطوا اقطعوا الورقة دي من الإنجيل وعلقوها كده قدام عينيكم. أنتم تركتموني وأنا أيضا تركتكم، بس خلاص خلصت. بس ادي يعني اطلعوا بيدي النهارده. لا قوه شيشق ولا تحصينات المدن بتاعتنا في النجاه، انما النجاه ايه؟ انتم تركتموني وانا ايضا تركتكم. في وضوح اكتر من كده؟ في نور اكتر من كده؟ ما احنا هلا احنا شعب الله، احنا بيحصل فينا كده ليه؟ ده احنا اللي متمسكين بالهيكل، ده احنا بتوع الهيكل، ده احنا بتوع العباده، ده احنا بعت لنا النبي زمان وقال لنا ما تحاربوش ما حاربناش. احنا ليه بيحصل فينا كده؟ علشان يعني ما تحتارش. اهو رد اهو، هكذا قال الرب، انتم تركتموني وانا ايضا تركتكم. بس الحل ارجعوا إلي فأرجع إليكم يقول الرب. بس خلصت خلصت يا أحبائي. صدقوني يا أخوات صدقوني، أرجوكوا 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 تعلموا الدرس ده. في كل انكسار، في كل هزيمة، في كل تعرية لنفوسنا أمام سهام العدو، في كل تخلية للقوى المحيطة بينا، عندما نصير يعني هدفا لسهام العدو، ما تحترش كتير وما تسألش كتير وما تنشغلش كتير. أنتم تركتموني وأنا أيضا تركتكم يقول الرب. ما فيش فيها فصال. فاللي بيسأل يا أحبائي ليه صرت أنا يعني هدف لسهام العدو؟ ليه تعريت؟ ما أنا كنت محمي، ما أنا كنت متحصن، مالها قاعدة تخطط فيا ليه؟ هذا الرد. أنتم تركتموني، أرجوك أحبائي احفروا دي جوه قلبكم، أنتم تركتموني وأنا أيضا تركتكم يقول الرب. طيب التأديب ده جاب نتيجة؟ يعني احنا الأول ادانا نعمة وبدينا نستهين، طول باله علينا سنتين واحنا ولا احنا هنا. طيب ما بتجوش باللطف نجيبكم بالشد. هو ذا لطف الله وصرمته، دي موجودة ودي موجودة. طب بيعمل ايه ربنا؟ قال اول يستخدم اللطف، تستجيب للطف خلاص، ما تستجيبش باللطف في الصرامة. طب احنا الاول اتعاملنا معكم باللطف، ودنا من تين ود من عجين، طيب نجيب لكم شيشك بقى اللي ما يعرفش لطف. طب ما احنا مش عارفين. لا ادي النبي جه وقال لكم لانكم تركتموني انا ايضا تركتكم يقول الرب. بانت اهي ايه موقفكم في الآية 6، فتزلل رؤساء إسرائيل والملك. يا أحباء، طب ليه ما تزللش الشعب؟ ما هو تزلل الشعب، بس مين الأول؟ هو مين اللي جاب الخراب الأول؟ الملك ورؤساء الشعب هم اللي جابوا الخراب، فوراهم الشعب. طيب الملك ورؤساء الشعب تزلل، وراهم الشعب برضو. بصوا القيادة يا أحبائي، بصوا خطورة القيادة يا أحبائي. فتزلل رؤساء إسرائيل والملك وقالوا بار هو الرب. يعني عندك حق رب، إحنا نستاهل، ما فصلوش بقى. أنتم تركتوا، تركناك فين؟ دي صلاة وشغالة وعبادة وشغالة وأعياد وشغالة ومهرجانات وشغالة والدنيا ماشية فل الفل، فين تركناك؟ ده إحنا فلة. لا 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 ما عفروش، أنتم تركتموني وأنا أيضا تركتكم. وصلت لهم الرسالة، بار هو الرب، لا إحنا نستاهل. بس خلاص، بس خلاص يا أحبائي. ما أروح صلاة في القداس لكل نفس تكون منحصرة في ضيق، في ضيقة متعرية، وتقف تقول لربنا مستحق وعادي، هتقولها بدموعها إيه؟ شايف نفسه يعني هدف لسهام العدو، واقف قدامه يقول له مستحق وعادي، أنا أستاهل، أنا أستاهل، أنا اللي جبته لنفسي، أنت عادل. بس خلاص يعني يتغلب ربنا من ديت يا أحبائي، تغلب ربنا ديت. حولي عني عيناك فإنهما غلبتان. إنك هو مش غاوي يتعب يا أحبائي، هو مش غاوي يعري، هو مش غاوي يترك، لكن إحنا اللي تركنا. طيب جينا قدامه نقول له إيه؟ بار أنت يا رب، مستحق وعادل. كل اللي بيحصل في حياتي يا رب انا استاهل. ها مصر انت عادل، انت تمام صح، اللي انت بتقوله صح. المشكله عندنا وعن قناعه، وعن قناعه. طب بصوا رد فعل ربنا على طول، بصوا يا حبايبي، بصوا ازاي بيتغلب من تحننه. فلما راى الرب انهم تزللوا، كان كلام الرب الى شمعية، قد تزللوا فلا اهلكهم. يا احبائي ارجوكم، مش عارف يعني مش قادر اصرخ لانه كان مش عارف اصرخ اكتر من كده. بس خلاص، ما مش يا حبايبي يعني مش كيمياء العلاقه مع ربنا، مش كيمياء العلاقه مع ربنا، سهله سهله بسيطه سلسه. او ادي معاملاته، نعمه انا استهنت، طول باله ما جتش بطوله الاناء واللطف، طيب خد شيشك يزيد لك. اتزلت واتكسرت ليه؟ تركتموني انا تركتكم، لا احنا غلطانين، حقك علينا. بس خلاص خلصت، بس غلط. فاكرين اللي أشر منهم أخاب، أخاب العاتي في الشر، قال له أشعيا روح قول له الكلاب هتلحس دمه في نفس المكان اللي لحس فيه دم نبوت،
راح أشعيا وراجع لسه ما وصلش النص المدينة لسه في السك. قال له أشعيا، قال له إيه خلاص هتموت دلوقتي؟ قال له هل رأيت كيف تزل الأخي أمامي؟ إيه ربنا ده؟ قال له شفت الراجل لما وصلنا له الكلمتين بص عيط إزاي؟ طب إيه؟ قال له خلاص خلاص. وده يعني ده إحنا بنتغاظ من أخاب. أنا لما بقرأ قصة أخاب واللي عمله في نابوت بتغاظ سب يعني سفك دم بريء والراجل ما فتحش بقه بسبب تمسكه بالوصية، ميراث الرب ما أقدرش أتخلى عنه ما أقدرش أبيعه. قال له هل رأيت كيف تزل الأخاب؟ خلاص خلصت كده؟ قال له خلصت كده إلي أشعيا إلي متأسف أنا قلت أشعيا إلي إلي. ما التاني برضو لما صلى وبرضو ما كانش وصل لنص المدينة أشعيا قال له روح قل له طولنا في عمره. يعني بيتغلب يا أحبائي لما الإنسان يعني في محضر الله قارع صدره معترف بخطيته مبرر الله في أحكامه. ما تعفروش مع ربنا أرجوك، مستحق وعادل، مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل في كل أحكامه. أول ما لقاهم اتكسروا فلما رأى الرب إنهم تزللوا كان كلام الرب إلى شمعياء قد تزللوا فلا سهل ده في التعامل ولا مش سهل؟ لطيف في المعاملة، حلو، عزب، هاتي ربنا. طب ربي مش هتهلكهم؟ بصوا أب يعني أقول لكم الآية ونشوف بقى حكمته. ما هو يعني هو كده طمني خلاص، قال لي خلاص حبيبي مش أنت انكسرت وتزللت خلاص خلاص، مش أنت عرفت غلطتك؟ مش أنت عرفت إن ده سبب إن أنت تركتني؟ أيوة يا ربي أنا غلطان. طب خلاص هنوقف الإيه التأديب، بس خد بالك بل أعطيهم قليلا من النجاة. قبا ليه بقى؟ ما احنا كنا حلوين وبنقول ان انت حلو ونعيط لك وخلاص الحكاية تمشي. قال لي اه حبيبي همشت، بس بقى أب بيربي ابنه. قال لي حبيبي اديك عرفت طبعك، انت في الراحة وحش، فانا حديك قليل من النجاة. لو حديك نجاة كاملة أي ارجع قبلها بأيتين، لما تثبتت مملكتي وتشددت ترك شريعة الرب، فأنا أحط لك بس كده شوكتين كده جنبيك بس عشان تتعدل، مش عشان أنا بحب الشوك، لا عشان أنت طبيعتك لازم لها شوكتين، تميل يمين تتشك تميل شمال تتشك وتطلع عدل زي الألف، ما تميلش. ده إيه دوت؟ بل أعطيهم قليلا من النجاة. أنا مش عاجز إن أنا أدي نجاة كاملة، بس قال لا خليك كده، خليك محاصر بالأشواك، خليك يا كنيسة محاطة بشوك، ده اللي هيحفظك، ده اللي هيحفظك. بل أعطيهم قليلا من النجاة. لو وسعت علينا يا أحبائي ده احنا هنبرطع فوق، ده احنا كده مش كده أخواتي؟ يعني احنا في الهم اللي احنا فيه ويعني سلوكنا مش ولا بد. أما لما تتنغمغ الحكاية بقى ويسمعوا كلامنا ويبقى لنا تمثيل في البرلمان ولنا كلمة في الدولة واللي نقوله يقولوا لنا حاضر ويدونا حجرالنا إيه؟ إذا كنا في كده ودي حالنا يا أحبائي دوت. بل أعطيهم قليلا من النجاة، مش لأني عاجز إن أنا أدي نجاة كاملة، لأنك طبيعتك ما تناسبهاش غير كده، خليك في الشوك كده حبيبي، ده الحماية، بس اعرف ان انا ايه، ان انا الضابط، تخافش. ليه يا رب بتعطيهم قليلا من النجاة؟ قال اصل ما هي الزرعة زي الحصادة، انتوا ادتوني كم سنة؟ 3 سنين، فانا هديكوا قليل من النجاة برضو، دي قد ديت يعني الله لا يشمخ عليه. ايضا ليه هديكوا قليل من النجاة؟ بص حكمة ربنا في الآية 8، لكنهم يكونون له ايه قليل من النجاة؟ إن أنا هخلي شيشك يرجع، مش هيهلكهم، مش هيهد مدينتهم، بس هخليهم عبيد لشيشك. لكنهم يكونون له عبيدا. طب ليه؟ ويعلمون خدمتي وخدمة ممالك الأرض. ولما كنت إن أنا الملك بتاعهم وبقول لهم تعملوا، هو ربنا هيتأمر علينا هو ربنا هيقعد يدينا في أوامر؟ طبعا حبيبي بلاش أوامري، روح لأوامر شيشق. جربت أوامر شيشق يا حبيبي يا زول؟ عرفت بقى أن أنا إيه، نيري هين وحملي خفيف ولا ما عرفتش؟ ما إحنا 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 وحشين أخواتي، إحنا جنس عاصي، جنس متمرد، جنس متمرد. إحنا وإحنا في طاعة الله مال ربنا مزنقة علينا، ومال الحياة مع ربنا صعبة، ومال ربنا اعمل وما تعملش، بس حبيبي ما تزعلش، مستذكر النير بتاعي؟ طب روح شوف نير الأم، روح في الخطية، مش بتقول الخطية دي حرية، طب روح يا حبيبي، تروح هناك تتزال، تتزال في الخطية. كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك. ده مش أنا في بيت أبويا، ده الأجر في بيت أبويا أفضل من حالي وأنا في الكورة البعيد. لا لا لا، ده أنا عرفت الله حق، ده نرجع لأبويا ويعمل أبويا اللي عايز يعمله. قال له بس أنا عايز أعلمهم الدرس دوت. ولكنهم يكونون له عبيدا. ليه يا رب عبيد؟ ليه يبقى فيه قليل من النجاة؟ ليه ما نتحررش تماما من شيشق؟ قال يعلمون خدمتي وخدمة ممالك الأرض. عايزين تعرفوا ايه الفرق ما بين سيادة ربنا وسيادة الشيطان؟ ربنا يغني عبيده، الشيطان يسلب الخدمين اللي عنده. بصوا ازاي في الآية 6 9، فصعد شيشك ملك مصر على أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، أخذ الجميع. بصوا السيد الشرير دوت لما يتسلط يسلب. إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة فوقع باللصوص، فعروه وجرحوه وسرقوه وتركوه بين حي وميت. لازم نسرقه. أخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، أخذ الجميع، وأخذ أطراس الذهب التي عملها سليمان. سليمان كان عامل أطراس ذهب في الهيكل؟ لم لم لم. عارفين رحب عام يعمل إيه؟ فعمل الملك رحب عام عوضا عنها أطراس نحاس، نفس الشكل. يعني احنا ندخل كده الهيكل نلاقي أطراس ذهب، دي كانت أيام سليمان عبادة فيها مجد. طيب اتسرق دوت، طب جه عم رحب عام حط أطراس نحاس، الشكل هو هو، لكن ما أوسع الفارق ما بين النحاس وما بين الذهب. الذهب بر الله، النحاس تحت التأديب الإلهي. عشان كده المذبح بتاع المحرقة اتعمل من نحاس، ده دينونة الله للخطية، لكن مذبح البخور معمول من ذهب. طبعا الفرق بين الذهب والنحاس في الكتاب المقدس، الذهب تملي يشير لبر الله، النحاس يشير للقضاء أو الدينونة. فأنت تحت قضاء دلوقتي، الشكل هو هو لكن الجوهر مختلف. لكن الشيء المعزي أحبائي والشيء المفرح جدا أنه رغم كده لازال لسه في الهيكل، ولازال لسه في المذبح، ولازال لسه في ذبيحة، ولازال في هذا المكان يسكن الله. بس نشكر الله، مجد لله. أصح يعني احنا فقدنا كتير من المجد بتاع زمان. ننزل لمستوانا بقى ككنيسة، احنا فقدنا كتير من مجد زمان. فقدنا كتير جدا. فين مجد الكنيسة الأولى يا أحبائي؟ فين مجد الكنيسة الأولى؟ فين لما كان المؤمنين بالمسيح ما في حاجة شغلة فكرهم غير شخصه؟ فين لما كانوا يجتمعوا ناس بسطة كده غلابة، إيشي فلاحين وإيشي عمال، والقلب طاير بربنا من الفرحة، تسبيح وتهليل وفرح، يطلعوا من الصلاة ويطلعوا من الكنيسة طايرين في السماء. ده كان مجد الكنيسة زمان. نفس الشكل، نفس الشكل، ما هو هو نفس القداس، ما تغير القداس اللي صلى الان بنطونيوس هو اللي احنا بنصليه، الشكل هو، بس ده كان نحاس، كان ذهب، واحنا اللي عندنا نحاس. يعني بس برضه نشكر الله، الحمد لله، الحمد لله ان شيشك ساب لنا الايه، الهيكل، الحمد لله ان ساب لنا المذبح، الحمد لله ان لسه ربنا في المكان، حتى لو مش في مجد العباده الاولى، معلش، بس نشكر ربنا لسه عندنا ايه، السبيل للارتباط بربنا، حتى لو مش بذات القوة، حتى لو مش بذات القوة، حتى لو مش ذات الروح. طب أختم لكم بقى بشيء رائع أحبائي، يعني التعزية بقى، يعني أنا حاسس قلبي كوت وجع زي ما أنا قلبي موجوع صدقوني وأنا بتكلم فرحه بعام، بس يعني معاملات الله. طب بصوا بقى الحتة اللي نختم بيها كده عشان إيه، يعني نعرف ننام كده بالليل في سكينة معطي أحبائه نوما. يقول في الآية 12: ولما تزلل اللي هو رحب عام ارتد عنه غضب الرب فلم يهلكه تماما، شد ودانه بس عرفه غلطته. طب بصوا بقى الحتة اللي جاية: وكذلك كان في يهوذا أمور حسنة. قال أنا بصراحة ما يعني ما كسرتش رقبة رحب عام لي رغم أنه يستحق كسر الرقبة. قال لأن شفت أمور حسنة، قال لأني شفت أمور حسنة في يهوذا فلم يهلكه تماما. وكذلك كان في يهوذا أمور حسنة. ما هي هذه الأمور الحسنة؟ ما نعرف، هو ربنا كان شايف حاجة حلوة في يهوذا. مجد الله، مجد لله، المجد لله. احنا ما نعرفش ايه الامور الحسنه اللي اتكلم عنها. هو شايف، هو بص كده في يهوذا قال لا انا مش هخلي شيشك يقضي عليهم. ليه؟ ما يستاهلوش. قال لا ده يستاهلوا نص. طب ليه ما تخليتوش قضى عليهم تماما؟ قال لاني شفت حاجه حلوه في يهوذا. ايه الامور الحسنه اللي عينينا ربنا شافتها؟ ما اعرفش، يمكن لقى نفوس تقيه، يمكن لقى نفوس موجوعه بتئن، يمكن لقى نفوس بتقول يا ربي امهل علينا، طول بالك يا رب علينا، طب حكمنا وحكم قيادتنا الامور تتصلح. ما اعرفش شاف ايه، انا ما اعرفش هو ربنا شاف ايه، بس بص لقى في امور حسنه. تقولي لي ما يعني ما انت جايز انت اللي يعني ما هي في كانت حاجات كويسه؟ اقول لكم لا، هو في الحقيقه تعالى اوريكم سفر الملوك قال كان الحال ايه عشان تزداد تمجيد واعلاء لنعمه الله. سفر ملوك الأول الإصحاح 14 الآية 22 و24 بيتكلم عن حال المملكة أيام رحب عام. وعمل يهوذا الشر في عيني الرب وأغروه أكثر من جميع ما عمل أباءهم من خطايا. بصوا احفروا الكلام جوه قلبكم. عملوا الشر، غازوا ربنا بخطايا أكثر من اللي عملوها أباء، يعني اخترعوا في الأيام بتاعتهم خطايا أباءهم ما عملوهاش. مرتفعات، أنصاب، سوابي. كان أيضا مأبنون في الأرض، الوحشات الجسدية بخلاف الطبيعة. عملوا حسب كل أرجاس الأمم، كل رجسات الأمم بقت في وسط شعب الله. هذه كان الحال. طب إيه رأيكم في الحال دوت؟ يقول وكان في يهوذا أمور حسنة. قولوا لي انتوا بقى شافيه ربنا حسن بقى؟ أديني وصفت لكم المنظر ده، في حد يشوف في حاجة حسنة؟ اخترعوا خطايا ما كانتش موجودة أيام أبائهم، عملوا كل رجسات الأمم، كل اللي بيعملوه الأمم هم عملوه داخل شعب الله. أظن يعني خلاص يعني لا، عينينا ربنا شافت كان في يهوذا أمور حسنة. ليتنا يا أحباء نكون إحنا الأمور الحسنة. صدقوني يا أخواتي كيما يتمهل الله في قضائه. ما هو لو ما كانش شاف أمور حسنة كانت خلصت، كانت خلصت. لا هو بس لا أمور حسنة. يريتنا يا أحباء نكون إحنا الأمور الحسنة ديت، يريتنا تكون قلوبنا بتئن بتتوجع لما نلاقي حاجة وحشة، يتوجع قلبنا قدام ربنا، نبكي نقول له رب طول بالك علينا، يا رب توبنا، يا رب غيرنا، يا رب حكمنا، يا رب اغسل عينينا، يا رب ردنا، يا رب مش عايزين نمسلك في طرق العالم، عايزين نعيش ككنيسة للمسيح. صدقوني أحبائي لو في قلب واحد، لأنه أيام أرمية مش هيلاقي الواحد دوت، أيام أرمية مش هيلاقي الواحد دوت، وحيكون وقت القضاء. بس عايزين واحد بولة جديد، بولة كده يقف كده يقول يا ربي معلش طول بالك، طول بالك يا رب، دوقهم طب نعمتك. ما يمكن الناس اللي موجودة دي ما دقيتش، ما هي ما عرفتش غير البروباجندا، ما شافوش غيرها. طب يدوقوا نعمتك، يدوقوا حلاوتك، انت حلو، طب خليهم يدوقوا. طب يا رب بس طول بالك، معرفش ما العذراء بقى تعمل الدور دوت، انا مش عارف مين اللي يعرف يعمله، انا مش شايف غيرها بصراحة اللي تعرف تعمل الحكاية ديت. فتكون النتيجة كان في يهوذا بس خلاص. طيب ماشي في حاجة حلوة في وسط يهوذا. يا أحبائي، طب أقول لك أخواتي، يعني إحنا عايزين واحد بس، مش كتار يعني، بس هو قال له طوفوا شوارع يهوذا، هدي واحد بس، واحد. طب وعشان الواحد ده بس شفت حاجة حسنة في يهوذا، هطول بالي. طب إن لم يتواجد هذا الواحد خلص. كان في يهوذا أمور حسنة، خدوا على مستواك بقى الشخصي، كان في يهوذا في حاجة حسنة جوه. ساعات يجي واحد أبونا أنا ملخبط، أنا صايم، هم جرد صوم جسد. طب يا سيدي نشكر الله، أهو في أمور حسنة زي بعض، كمل. طبعا إحنا مش عايزين نتوقف عند دي، بس أو على الأقل لو في حاجة عدل. أبونا أنا متلخبط، بس هو ده أنا باجي الخدمة. ماشي يا سيدي نشكر الله، كان في يهوذا أهو في حاجة حلوة هي. ويمكن عشان خاطر الحاجة الحلوة ديت ربنا ينفخ في الفتيلة ديت فتتوهج مرة أخرى. كان في يهوذا أمور حسنة. ده يا أحباء يكشف لينا صلاح الله. عدوا فكروا بقى فيها. أدي يا أحباء الخط اللي احنا هنمشي فيه في سفر الأخبار، كشف المشروعات الإلهية، كشف تدبير الله، كشف نعمة ربنا، نكتشف ازاي الله بيوجه الأحداث. راح بعام طلع يحارب، قال له ارجع ما تحاربش. شيشك طلع يحارب، قال له روح حارب. طيب بيكتسح 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 بيكتسح، داخل يكتسح في مالواس الى هنا تخم تكل كبرياء لوجك، تقف هنا. تقف هنا يقف بدعية، تقف هنا من مكتسح المدن كلها. قال له انا بقول لك تقف هنا بس خلاص. مين اللي مسيطر؟ مين اللي مهيمن؟ مين اللي متحكم في الاحداث؟ ربنا. ادي تدابيره. شاف خطيه، طول باله، بعد كلمته، جه التأديب، اتذللنا، فأعطى قليلا من النجاة. ليه؟ ده اللي يتناسب معانا. مش عشان هو عاجز، مش علشان هو عاجز، مش علشان في قوة في الأرض تفوق قدرته، لا، هو قاصد يعطي قليلا من النجاة، ده اللي نافع لينا. أيضا شفنا في ربنا عينه الحلوة، اللي وسط الخراب بتاع يهوذا عينين ربنا شافت. كان في يهوذا أمور حسنة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.